بنعمة الرب حديثنا عن الثقة في الرب لتسديد احتياجاتنا وأعوازنا الزمنية. وهقرأ معاكم أعداد من أغلى حديث، حديث الرب يسوع في عظة الجبل في إنجيل متى الأصحاح السادس. دعونا نقرأ من إنجيل متى أصحاح 6 ابتداء من عدد 24 وحتى نهاية الأصحاح. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. لذلك أقول لكم، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعبوا ولا تغزلوا. ولكن أقول لكم، إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحق الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين، ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. آمين. بلا شك أحبائي، نفعل حسنا أن نعطي هذا الأمر اهتمام خاص. كثير من الأسر ولا سيما الأسر الحديثة بتضيع طاقتها في القلق والخوف من الغد، أو في صراعات بين الزوج والزوجة، أو صراع بين الزوج والزوجة والحياة، صراع مستمر من جهة الاحتياجات المادية. خوف، هنقدر نعلم الأولاد كويس؟ هنقدر نعيش على مستوى اجتماعي كويس؟ هنقدر نلبي رغبات الأطفال كما نريد؟ هل نستطيع أن نحتفظ بوضعنا المادي في وسط المجتمع الذي نعيش فيه؟ أم أن هذا الوضع قد يتغير بين لحظة وأخرى؟ ثم ماذا عن الأشغال التي لم تعد مضمونة؟ فقد يكون الشخص في عمل جيد يدر دخلا جيدا، لكنه لا يضمن الاستمرارية فيه غدا. فظروف الحياة وهذا العصر تلقي كل يوم بالألاف إلى سوق البطالة. في وسط هذه المخاوف، وفي وسط هذه التغيرات، وفي وسط غلاء بيزداد، من المهم جدا أن نحسم هذه القضية، قضية الثقة في الرب من جهة تسديد الاحتياجات. وحسمها يا أحبائي، أنا لا أستطيع أن أحسمها على انفراد مع كل واحد، لكن سأحاول بنعمة الرب أن أساعد وأشارك بما يساعدكم على حسمها. وكيف تحسم؟ بأن أضع في أذهانكم بعض المبادئ الهامة، أحط قدامكم بعض الأفكار ستساعدكم جدا إن كان عندكم الرغبة فعلا أن تحسموا هذه القضية. لكن مجرد وضع هذه الأفكار لن يحسم القضية إذا لم نتبنى نحن هذه المبادئ ونقتنع بها، نؤمن بها، ونحاول فعلا أن نعيشها ونطبقها. إذن كل دوري هو أني سأذكركم ببعض المبادئ التي ربما في زحمة الحياة ننساها، وانتوا شغلتكم تكتروا عليه. فكروا في الكلام، حاولوا انكم تدولوا مساحة في ذهنكم يتغلغل في اعماقكم، يسيطر على عواطفكم ومشاعركم، يؤثر على قراراتكم في المستقبل اذا تأمر الرب. هتكلم معاكم في ثلاث نقط أحاول أحط من خلالهم بعض المبادئ. نقطة الأولى أنه ينبغي أن نثق في الرب أنه سيسدد بل سيملأ كل عوز، لأن المنطق يحتم هذا. المنطق السليم لأولاد الله يحتم عليهم أن يثقوا ويطمئنوا من جهة أعواز الحياة. الأمر الثاني هو أنه على أولاد الله أن يطمئنوا من جهة هذا الأمر، ليس فقط بسبب المنطق الصحيح، لكن بسبب المواعيد الكثيرة التي لنا من الله من جهة هذا الأمر. وثالثا علينا أن نثق بسبب التاريخ الطويل، أن صفحات الله في تسديد احتياجات أولاده صفحات ناصعة في البياض، صفحات مشرفة للغاية. فكل الذين درسوا تاريخ تعاملات الله مع أولاده مع شعبه في كل العصور خرجوا بخلاصة هامة، أنه لم يرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له التمست خبزا. المنطق والمواعيد والتاريخ شهادة ثلاثية، والحبل المثلوث لا ينقطع سريعا. دعونا نسترجع معا كيف نفكر بمنطق صحيح تجاه هذا الأمر، ثم دعونا نتذكر المواعيد، ثم دعونا نسترجع إلى حد ما التاريخ. ومن المنطق والمواعيد والتاريخ أرجو أن الرب يعطينا تجديد للثقة في الرب. شيء رائع جدا أن احنا نجتمع حول الرب مش نسمع وعظ ونتبسط بالوعظ، لكن أن نتفاعل مع كلمة الله ونعلن تجديد ثقتنا فيه. لما بيجتمع مجلس الشعب ويجدد الثقة في رئيس وزارة بلا شك بيخرج سعيد شاعر بالفخر لأن شعبه أولاه الثقة. فكان بالأولى عندما نجتمع حول الرب ويكون خلاصة اجتماعنا أن كل زوج وزوجة في نهاية الاجتماع يطلبوا من الرب الغفران، يقولوا له سامحنا، سامحنا لأنه في وقت من الأوقات اهتزت ثقتنا وارتبكنا، ونحن استشجعنا على الثقة فيك، نحن يا رب نضع ثقتنا فيك ونجدد الثقة فيك، نسلمك القيادة والأيام والظروف والاحتياجات، واثقين في مواعيدك. أمين. دعونا نبدأ بالمنطق الصحيح الذي يحتم علينا الثقة في الله أبونا من جهة تسديد احتياجاتنا. الرب يسوع في حديثه في عظة الجبل لم يستعمل المنطق الصحيح كما استعمله في هذا الجزء. الجزء الذي قرأناه الرب فيه بيدي كم كبير من المواعيد، لكن تلاميذه غالبا الرب كان واضع في اعتباره كده مش هيعرفوا يستغلوا هذه المواعيد ويستفيدوا بيها إلا إذا كانوا متدربين على استعمال المنطق الصحيح. انظروا، أليس بالحري أنتم هم أدخلهم الرب في حسابات عقلية واستنفر فيهم خاصية استعمال العقل والمنطق. وأخشى أحبائي أننا كثيرا كأولاد الله بنعيش في أوهام وخوف وقلق بسبب مش ضعف الإيمان، لكن بسبب عدم استعمال العقل والمنطق. الإيمان لم يلغي العقل، والرب كما يستنهض فينا الإيمان أحيانا يستثير فينا العقل لكي نفكر ونحسب ونستخدم هبة من هبات الله للإنسان أن عنده منطق. المنطق هو أسباب ونتائج، بما أن إذا معادلات حسابية. ولا تنسوا أحبائي أن الرب في عتابه لشعبه قديما، آخر عتاب بعثه مع موسى وكتب موسى قبل وفاته، تكلم الرب كلمات فيها توبيخ ولوم وعتاب لشعبه. ومن ضمن كلمات العتاب كلمة مؤثرة أرجو أن نتذكرها، قال لو عقلوا لفطنوا. ولكي نسلك بحسب الفطنة نحتاج أن نتذكر هذه العبارة في تثنية 32، لو عقلوا لفطنوا. نحتاج إلى العقل، نحتاج إلى المنطق. تعالوا مع بعض نشوف ازاي الرب بيستنهض هذه الخاصية التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان، استعمال المنطق، وكيف تستطيع هذه الخاصية، هذه الهبة والنعمة من الله أن تساعدنا في الثقة في الرب من جهة تسديد أعوازنا. الرب في بداية كلامه خد تقريبا العدد الأول كله لكي يضع حقيقة أنكم لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، لأنه لا يقدر أحد أن يخدم سيدي. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. إيه دخل ده بالحديث اللي جاي اللي الرب فيه بيتكلم أن المؤمنين لا ينبغي أن يقلقوا؟ مرتين هنا يقول لا تهتموا، تيجي في الأصل اليوناني لا تقلقوا، مرة لا تقلقوا ومرة أوقفوا القلق في عدد 25. لا تهتموا لحياتكم، كلمة في الأصل لا تبدأوا القلق، خليش القلق يبدأ لو مش موجود، خلي بالك منه. لكن جميل كلمة الله في عدد 31 يقول فلا تهتموا، تيجي بصيغة أخرى في اليوناني تعني أوقفوا القلق إن كان قد بدأ. لا تقلقوا إن كان القلق لم يبدأ، وأوقفوه إن كان قد بدأ. لكن قبل أن يتحدث الرب عن وقف القلق أو عدم السماح للقلق، حط مبدأ أنه أنتم على الأرض لكي تخدموا، وستكون خدمتكم لأحد سيدين، إما الله أو المال، ولا تقدروا أن تخدموا سيدين في ذات الوقت. ثم بلا شك ان الرب يريدنا ان نحسم هذه القضية، ان نخدم الرب ولا نخدم المال. ولاحظوا احبائي ان الشخص القلق من جهة اعوازه واحتياجاته قد ينزلق دون ان يدري ليصبح خادما للمال، عبدا للمال. لكن الرب لم يوجدنا في الارض لكي نكون خداما للمال. الرب لم يعطينا حياة ونفسا وكل شيء وعمرا وصحة وعقلا وموهبة وخلاصا لكي نتحول في النهاية إلى مجرد أناس يعيشون على الأرض لكي يخدموا المال. حاشا للرب. المنطق السليم يقول أن الله أوجدنا على الأرض لا لغرض مادي لكن لغرض روحي. وبما أن الله أوجدنا على الأرض لغرض روحي فهو ملتزم أن يسدد أعوازنا المادية لكي لا تتحول هذه الأعواز إلى غرض نعيش لأجل. بما أن القلق بخصوص أعواز الحياة قد يجعلنا ننزلق في أن نخدم المال، علينا أن نتذكر أن الله لم يوجدنا على الأرض لغرض مادي لكن الله أوجدنا لغرض روحي. خدمة الله أم خدمة المال؟ إما أن يكون الشخص قد حدد غرضه على الأرض أن غرض وجوده هو نواحي مادية، غرض مادي، وعليه أن يخدم المال لكي يحقق هذا الغرض، أو أن الغرض هو خدمة الله. أنا مخلوق وموجود في هذه الحياة لأجل أعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي أسلك فيها، في غرض الله أوجدني لأجله. أنا لست موجودا على الأرض لكي أعيش كبقية الناس، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. أنا مش عايش على الأرض علشان أشتغل وأعمل بيت وأفضل طول عمري أكافح علشان أجمل البيت، عشان أكبر البيت، عشان أزود دخلي، علشان أزود ثروتي، عشان أعيش في مستوى اجتماعي أفضل. هذا ليس غرض الحياة. وإن كان هذا هو غرض الحياة عند البعض فحتما هؤلاء سيصيروا خداما للمال. لماذا يصير الناس خدام للمال؟ لأن أغراضهم أغراض مادية دنيوية. لكننا نحن حسمنا هذه المسألة منذ أن عرفنا الرب مخلص. ما هي المسألة؟ مسألة غرض الحياة. إن كنتم تظنون يا أحبائي أن الخلاص هو أننا نتكلم عن شيء مستقبلي فهذا مفهوم خاطئ. نحن لا نتكلم عن خلاص مختص بدخولنا السماء، لكن خلاصنا يختص بهذه اللحظة التي نعيشها منذ الآن، أننا لم نعد نعيش لأجل أنفسنا لكننا نعيش لأجل الرب. إن كان واحد قد قد مات لأجل الجميع. فالجميع إذن مات كي يدخل الأحياء فيما بعد السماء. للأسف هو ده المفهوم اللي عندنا. إيه هو الخلاص؟ إن الواحد يجي للرب يسوع علشان ما يروحش الجحيم. إن الواحد يطلب الخلاص عشان تغفر خطاياه فما يكونش في دينونة عليه. لا يا أحبائي، هذا المفهوم مفهوم قاصر وخاطئ. الخلاص أنني أأتي إلى الرب لكي أعيش لأجله، أخدمه، أصبح وحدة إنتاجية، يثمر الله من خلالي وينتج الله من خلالي شيئا لمجده في هذه الحياة. أيوب يقول للرب رغم قلة الإعلانات التي كانت عنده، لكن بيقول للرب عن لحظة مماته، يقول له تدعو، أنت تدعوني يا رب وأنا أجيب، تشتاق إلى عمل يديك. فأنا في فترة وجودي على الأرض أنا عمل يديك، أنا شغلتك، أنت بتستخدمني، أنت بتشكل فيا، أنت بتثمر بيا، أنت بتستخدمني لأغراض صالحة سبقت أنت وأعددتها، أنا موجود على الأرض لحسابك يا رب. هذا هو مفهوم الخلاص. وعندما تنتهي حياتي على الأرض أنت تشتاق إلى عمل يديك فتدعوني عندك لأني أنهيت رسالتي على الأرض. لم يعد لي وجود على الأرض ولا لزوم أن أستمر على الأرض لأن رسالتي قد تممتها، خدمتي قد كملتها، أنا هنا لكي أخدمك وأعيش لأجلك. إن كان الأمر هكذا فبلا شك أنه هو سيتولى مسؤولية احتياجاتنا المادية. إن كان الله عايزنا نعيش له مفروض يتولى احتياجاتنا المادية، وما كانش يتولى احتياجاتنا المادية يبقى يسيبنا كل واحد يشوف مصلحته وكل واحد يبحث عن خيره. لكن الكتاب يعلمنا أن الله أوجدنا لخدمته. فدعونا نثق يا أحبائي أن هذا الإله الذي دعانا لخدمته لنعيش لأجله لا يمكن أبدا أن يهمل أعوازنا واحتياجاتنا المادية. المنطق السليم أولا يحتم أن الله يهتم بنا لسبب بسيط، أنه حدد لنا غرضا نعيش لأجله، وهذا الغرض روحي وليس مادي. قبل ما يقول الرب العبارة دي أو يستنتج هذا الاستنتاج أو يدفع تلاميذه لاستنتاجه، سبق وقال لهم لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. بعدين أضاف العبارة الرائعة، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. أين كنزك؟ أين قلبك؟ أنت ببساطة جديدة ناوي على إيه في الدنيا؟ إخوتي الأحباء ده سؤال في غاية الأهمية. مفهوم أنت ناوي عليه؟ بلاش ناوي عليه عشان ما يبقاش عايز. أنت عايز إيه من الدنيا؟ تخيل كده الرب يمد في أعماركم جميعا، لكن تخيل كده أن الرب قال لك مش فاضل لك في الدنيا غير 10 سنين بس، 2012 هتيجي عندي. تخيل عايز تعمل ايه في 10 سنين دول؟ ناوي على ايه؟ هل يا ترى الفكر الاول اللي هيجيلي، يا ترى يا رب لما تطوى صفحة حياتي واوصل عندك هكون تممت خدمتي، هكون اديت رسالتي، هل اكون حققت الغرض اللي انت اوجدتني لاجله، ولا انت عايش لاجل نفسك ومخك في الدنيا ومخك في المشروع الجديد ومخك ازاي تزود الدخل ومخك ازاي توسع وتكبر وتهدم وتبني. فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياة. ممكن لو قلت لي دلوقتي واخلصت وفتحت لي قلبك وقلت لي انا عايز كذا وكذا، اقول لك انت بكرة هتعمل ايه وبعده هتعمل ايه. اقدر يعني اتخيل انت عايز ايه، انت هتعمل ايه وهتسلك ازاي. عشان كده مهم قوي، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. الغاية والغرض والشيء الجميل في نظرك هو الكنز. الكنز هو أهم شيء في الوجود، أهم شيء في الحياة بالنسبة لك، شيء مهم بالنسبة لك. إذا كان هذا الشيء هو في الأرض قلبك سيكون في الأرض وستهتم بكل ما هو في الأرض. أهم شيء نظرة المجتمع ليك، نظرة الأقارب لشقتك، نظرة الزملاء لسيارتك، نظرة المحيطين بيك لأسلوب معيشتك ودخلك وصرفك، هو ده اللي بيشغلك. أخشى أن أقول وحد يزعل، ما أتفهى حياة، ما أسخفها حياة، عندما يكون كل التفكير منحصر في المستوى الاجتماعي، والناس بيقولوا عني ايه ودخلي قد ايه ومنظري ايه وشكلي ايه واقدر اجيب ايه واقدر اسافر فين واقدر اتفسح ازاي واقدر اصرف قد ايه واقدر البس ايه واقدر اعمل ايه. تفاهة وسطحية لا تليق بأولاد الله. الرب يريد ان يرتقي بنا احبائي لكي يقول لنا انتم اسمى من ان تعيشوا لاجل هذه الاغراض الرخيصة. هذه كلها تطلبها الامم، لكن انتم مخلوقين في المسيح يسوع لأغراض، لأعمال صالحة صدق الله فأعدها لكي نسلك فيها. ليك دور في اجتماعك، ليك دور في عملك، ليك دور في مدينتك، ليك دور، ليك غرض، ليك وظيفة. الله لما خلقك خليقة جديدة في المسيح ما خلقكش ونسي يعمل لك شغلانة تعيش لأجلها، ليك خدمة. أنت جزء مهم جدا في مكنة الله العظيمة التي بها يمجد نفسه. أنت ترس في هذه الآلة لا غنى عنك. غيابك عن هذه الآلة مؤثر سلبيا على عمل الله. ورحت فين وغايب ليه عن عمل الله؟ لأنك مشغول بأمور تافهة سطحية سخيفة. ألبس إيه وأصرف إزاي وأركب إيه وأعيش فين؟ إني أشكر رب لأجل أحبائي الموجودين، أعرف معظمهم، وأعرف أن الأغراض الروحية تحكمكم. منذ صغركم سمعتم كثيرا من كلمة الله ما يجعل الأمور الروحية لها قيمة. أقول هذا بالمقابلة مع بعض القادة في المسيحية اللي لما بسمعهم وبشوف طريقة تفكيرهم أدي بكتئب. لا أنسى واحد وهو مسؤول كبير قال لي إن حلم حياتي هو أن أسكن في المنطقة الفلانية. هو ده حلم حياتي من صغري ومن طفولتي، كنت أتمشى في شوارع هذه المنطقة وأعيش لأجل هذا الحلم. ما أرخصه حلم وما أرخصك إنسان، بينه وبين نفسي طبعا، هو ده الحلم، هو ده الغرض. بتكافح عشان عايز تبيع شقتك في الحتة دي وتشتري شقة في الحتة دي. يا للتفاهة، يا لتفاهة الغرض. ويقيم الناس طبقا لقيمة الغرض الذي يعيشون لأجله. كان هناك شخص عظيم لم يضيع وقتا يمينا أو يسارا، لكن قال أفعل شيئا واحدا، أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. ما هو غرضك يا بولس؟ لست أحسب نفسي أني قد نلت أو أدركت، لكني أفعل هذا الشيء الواحد لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. لقد ربحت المسيح، وأشعر أن فترة الحياة لن تكفيني لكي أعرف المسيح أكثر وأخدم المسيح أكثر وأستمتع بالمسيح أكثر وتتغير حياتي إلى شبه صورة المسيح أكثر. إن الحياة لا تكفيني، إن العمر قصير، أشعر أني سأنهي حياتي قبل أن أحقق هذا الغرض، لذلك لا أضيع وقتا، لا أنظر إلى الوراء، لا أنظر يمينا أو يسارا، أفعل شيئا واحدا، أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام، عندي غرض. قال أيضا في نهاية حياته تعبيرا ما أروعه عن خدمته في فيلبي 3، كان يتكلم عن امتلاك المسيح كغرض الحياة، لكن في ميثاقوس 4 كان بيتكلم عن الخدمة. يقول جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، ماي كورس، أكملته، خلصت الكورس بتاعي، اداني خدمة، عشت وأشكر الله أني قد أكملتها. من جهة الخدمة أكملتها، لكن أن أتغير إلى تلك الصورة عينها، أن أصبح مثل هذا الشخص، لعلي أدرك الذي لأجله أدركني المسيح يسوع. أو بمعنى آخر، لقد كان المسيح في السماء وأنا على الأرض، وجعلني المسيح غرضا له وأتى إلي وحقق غرضه وامتلكني، وجاء دوري أنا الآن، هو في السماء وأنا على الأرض، جعلته غرضا لي، وكما وصل إلي هو وامتلكني، أريد أنا أن أصل إليه وأمتلكه، أريد أن أحبه كما أحبني، أريد أن أطيع كما أطاع، أريد أن أتمم مشيئة الله كما تمم هو، هو مثالي، هو حياتي، أريد أن أصل إليه. هذه هي جعالة دعوة الله العليا، هذا هو الغرض. وإذا ضبطنا الغرض تصرفاتنا وقلقنا واكتئابنا هيبقى مظبوط. واحد يقول لي يعني تقصد احنا ممكن نقلق ونكتئب؟ اه ممكن، بس نقلق صح، مش عيب انك تقلق، بس اقلق على حاجة تستاهل. بولس كان بيقلق؟ كان بيقلق ولا ما كانش بيقلق؟ ده لما تقروا سفر الاعمال اصحاح 17 و18 و19 تلاقوا شخص قلق جدا، هيموت من القلق، هيموت من القلق. بس هيموت على ايه؟ على اخوة تسالونيك، لألا المجرب يكون قد جربهم فيصير تعبنا باطلا. كان بيكتئب؟ اه كان بيكتئب. كان بيحزن؟ اه كان بيحزن، بس على اخ بيضعف، على اخ بيتعب، مش على الدخل قل ولا المصاريف ولا السكنة مش عجباني ولا مدارس العيال ولا تعليمهم ولا ولا ولا. عندما ينضبط الغرض سينضبط كل شيء في الحياة. اخوتي الاحباء، من تجند قط بنفقت نفسه. ان كان الله اوجدنا في هذه الحياة لنعيش لاجله، فالمنطق يحتم انه عليه هو ملتزم ان يسدد لنا عواز. لو ما فهمتوش كل اللي قلته هلخصه في كلمة، روح ببساطة وقول للرب: يا رب انت اوجدتني في الحياة، اعيش لروحي ولا اعيش لك؟ هيرد عليك ويقول لك علشان تعيش لي. قل له: طب اتصرف انت في اعوازي واحتياجاتي. اذا قال لك: لا انا اوجدتك علشان تعيش لاجل روحك، قل له: يبقى سيبني اعمل ايه؟ اشوف مصلحتي، وساعتها مش هلومك لما لاقيك بتهتم وتقلق وتبحث عن امور الحياة، عن المال كيف تحصل عليه وكيف تسدد انت اعوازك لنفسك بنفسك. المنطق السليم حتى من كان الله قد خلقنا لغرض روحي فهو ملتزم باعوازنا المادية لكي لا نرتبك باعمال الحياة. المنطق السليم ايضا يجعلنا نفكر بصورة اخرى زي ما الرب بيقول في عدد 25: لذلك اقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. ثم يركن الى المنطق فيقول: اليست الحياة افضل من الطعام والجسد افضل من اللباس؟ المنطق السليم يفكر هكذا: ان كان الله قد اعطى الاهم الا يعطي الاقل؟ لقد اعطى الحياة فكيف لا يقدم لها طعامها؟ ولقد اعطى الجسد فكيف لا يقدم له لباسه؟ ده منطق ولا مش منطق؟ منطق العقلاء. هو ايهما اثمن، ايهما اغلى، الحياة ام الطعام الذي تقتات به هذه الحياة؟ الجسد ام اللباس الذي يلبسه هذا الجسد؟ ولا تنسوا احبائي ان هذه الحياة هي عطية منه، وارجو ان نفهم انها عطية يومية لحظية آنية. يعني الحياة عطية لحظية كل لحظة، يعني مش اداني حياة وقال لي: يلا مبروك عليك اديك خدت الحياة يلا تفضل عيش. لا يا احبائي، اسمعوا ماذا يقول الكتاب: به نحن، مش به اخذنا الحياة لكن به نحن. طب يعني ايه كلامي معناه؟ يعني في كل لحظة الله يصدر امرا بان تستمر حيا. وفي كم لحظة في اليوم؟ مين شاطر في الرياضة؟ مش بقول في كم ساعة، سؤال تافه سهل مش عارف. لا، في كم لحظة في اليوم؟ ما لا نهاية، ما لا نهاية من اللحظات، وما لا نهاية من الأوامر الصادرة من الله بأن تستمر حيا. به نحيا، به نتحرك، به نوجد. إذا كنت في كل لحظة باخد أمر من الله، الله بيصدر أمر أن أستمر حي. هذا الإله الذي يصدر أمرا في كل لحظة بأن أستمر حيا، ألا يصدر أمرا 3 مرات في اليوم أو مرتين أو إلى آخره، بحيث أني أجد طعامي وملبسي وأكلي وشرابي؟ قال واحد في غباء: أقول لنفسي: يا نفسي استريحي وكلي واشربي. فقال له الرب: يا غبي، الليلة تطلب نفسك منك، تطلب، سأوقف إصدار الأمر بأن تحيا، سأسترد هذه الحياة، وريني هذه التي أعددتها. هو أعد الطعام للحياة. قال له: طب يا غبي هاخد منك الحياة وريني الطعام هتعمل بيه. في ناس عندهم الحياة ما عندهمش
الطعام. هل الله يعجز هذا الذي أعطى الحياة أن يدبر قوت الحياة؟ عندما قال الرب هذا المثل أو هذه القصة التي ربما تكون حقيقية، قالها كشرح لعبارة جميلة سبق وذكرها: متى كان لإنسان كثير فحياته ليست من أمواله. حلوة الآية دي، تتفهم بمعنيين. أنا هفضل المعنى الثاني اللي هقوله ده. حياته ليست من أمواله، يعني من ممتلكاته، يعني هو عنده ممتلكات كتير، ويظن هذا الغبي أن حياته إحدى هذه الممتلكات. لا، بيقوله لا، صحح مفهومك، حياتك ليست من ممتلكاتك، أما حياتك دي من مين؟ من الله. وعشان كده قال له: يا غبي، الليلة تطلب هذه الحياة، أنا عايزها، دي بتاعتي، دي مش ملكك. إنه أعطى الحياة ويحفظ الحياة ويستمر مصدرا الأمر لنا بالحياة، فهل يعجز عن تدبير قوت الحياة؟ الحياة أفضل من طعام. أمين يا أحباب؟ طب نطبقها عمليا إزاي؟ يعني لما تعول الهم من جهة الأكل والشرب، امسك مراية وانفخ فيها عشان تتأكد إنك حي بس، فتشوف أثر النفس عليها، قول يا ده أنا لسه حي، أهو في نفس داخل وطالع، يعني الحياة موجودة. يا رب، هذه الحياة أنت أعطيتها لي، هل ستعجز عن تدبير قوت الحياة؟ ثم أليس الجسد أفضل من اللباس؟ كنت أقرأ عن تركيبة المخ البشري في جزئية معينة، ورغم أني قرأت كثيرا في هذا الأمر، لكن من جديد أخذني العجب. معلومة واحدة بس قريتها أذهلتني، أنه في المخ البشري في 100 بليون نيرون، والنيرون عبارة عن جهاز كمبيوتر معقد جدا، يعني في مخ كل بني آدم في 100 بليون جهاز كمبيوتر، والشغل بيتم السرعة بتاعته في نقل الإشارات 1/1000 من الثانية. وتعجبت انه في كل يوم في 100,000 خلية من المخ بتموت، بتعجز وبتموت في اي انسان بالغ. 100,000 خلية، قلت له: يا رب، كل يوم 100,000؟ يعني في 10 أيام 1,000,000 بيروحوا من مخي وانا لسه بعقلي؟ طب هو ده المخ ده في قد ايه؟ ده مجرد لمحة بسيطة عن اعجاز هذا الخالق العظيم في صنع هذا الجسد. هل الذي بذل الجهد وأتقن وتعب في إيجاد هذا الجسد بهذه الروعة سيعجز عن تدبير ما يلبسه هذا الجسد؟ هيغلب في حتة بفتة ولا بوبلين ولا معرفش مش اسمها ايه دلوقتي، خلاص يعني هيحتس له في قميص ولا بنطلون ولا جسد اللي أوجد الجسد بكل روعته. أليس الجسد أفضل من اللباس؟ ممكن نحفظ الآيتين دول مع بعض ونرددهم كثيرا يا أحباب. الحياة أفضل من طعام، الجسد أفضل من اللباس. المنطق يقول: إن كان قد أعطى الأفضل أفلا يعطي الأقل؟ المنطق أيضا يحتم شيئا ثالثا في عدد 26: انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن. جميل، 3 مراحل رائعة، كل مرحلة منهم ممتلئة بالنشاط والعمل والطموح والأحلام. تزرع، تحصد، تجمع إلى مخازن، الطيور ليس عندها هكذا، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ المنطق يقول: إن كان الله يهتم بالأقل ألا يهتم بالأعظم؟ إن الله لم يبذل ابنه لأجل الطيور، إن الله لم يدخل في علاقة حية مع الطيور، إن الله لم يقل لنا الكتاب عنه: هكذا أحب الله الطيور حتى بذل ابنه الوحيد عنها. إن كان يهتم بالطيور ويقوتها هكذا، ألا يهتم بنا؟ اسمعوا برضو العبارة الحلوة: ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ يا له من منطق رائع. أمر رابعا في عدد 28: ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنادق الحق، كيف تنمو؟ لا تتعب ولا تغزل،
ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. يعني بيلفت النظر هنا أن ربنا برضو ذوقه حلو مش كده؟ لما كان بيلبس الزهور ما بيلبسهاش أي حاجة، لكن ولا سليمان في كل مجده كان يلبس. وفعلا لما تبص على الزهور تشوف إبداع الله، بيجمل ويزوق ويزين. لا تكون فاكر ان ربنا ذوقه نكد يعني، وهينكد عليك وهيكدر عيشتك، وما دام حطيت ثقتك في الله يبقى هتعيش بائس وتعيس ومسكين، لان ربنا ما بيعرفش يعني ذوقه مش حلو. لا لما كسى الزهور كساها افضل من سليمان في ايه؟ في كل مجده. اسمع بقى المنطق، شوف الاستنتاج المنطقي. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ المنطق يقول إن كان الله يعطي الأثمن للأرخص، فماذا يعطي للأثمن؟ ثمنه إيه لعشب الحقل؟ مين يروح يشتري عشب الحقل؟ يبقى جاهل، من غير فلوس ما خدهوش. ليه؟ لأنه يوجد اليوم ويطرح غدا. طب لما حاجة هتتحرق بكرة لماذا تلبسها هكذا وتبدع؟ غني وعنده كتير، أعطى الأثمن للأرخص. طب ماذا يعطي لبكورة خلائقه؟ يعقوب 1:18 شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه، كنيسة الله التي اقتناها بدمه. لقد جعلنا الأثمن. المنطق يقول أنه لابد أن يلبسنا. أكتفي بهذا من جهة المنطق، لكن أقول نقطتين تانيين بسرعة. قلت المواعيد في هذا الجزء وعد رائع يكفي، لكن هقول وأقول وعد تاني معاه في عدد 32 برضو آية تتحفظ. لا تهتموا قائلين ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس. طبعا لا يقصد الرب حرفيا الثلاث حاجات دول مش كده، لكن يقصد الاحتياجات الزمنية والممثلة في أهم عناصرها وهي المأكل والمشرب والملبس. لا تهتم. لماذا لا نهتم؟ لأن أباكم السماوي، يا لها من كلمة رائعة، يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. هل هو يعلم فعلا؟ هل هو يعلم احتياجاتي؟ هل هو يعرف دواخلي؟ هل هو يعرف معاناتي؟ هل هو يعرف مذلتي؟ هل هو يعرف ضيقة نفسي؟ هل هو يعلم؟ يعلم، نعم يعلم. قالت ليئة التقية: الرب قد سمع أني مكروها. وإني أتعجب كيف كان عندها هذا الإيمان. أكيد كان يعقوب يسمعها بعض الكلمات في خبائها هناك بعيدا عن الأعين، كان يسمعها كلمات تعبر عن بغضته لها. الرب سمع أني مكروها، بيعرف معاناتنا واحتياجاتنا. أخوتي الأحباء، إنها كلمة تكفي الشخص البسيط المتضع، وكلمة صادرة من أعظم وأصدق فم ظهر على وجه الأرض، من فم المسيح نفسه. أعتقد أن المؤمن الآن العيل الهم تكفي هذه العبارة من فم المسيح: أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. ومدام يعلم خلصت، مدام هو عرف خلصت، هيتصرف صح. مدام وصلوا خبر وعارف خلاص، يبقى هو هيتصرف، هو هيعرف يتصرف. إلا إذا كان شخص يعني كيرلس كده، ما بيهموش ولاده وما بيهموش احتياجاتهم، يبقى ساعتها ممكن نقول الهم. لكن اذا كنا نثق في صلاحه يكفينا انه يعلم. امين يا احبائي، تكفيكم ولا ما تكفيش انه يعلم؟ يا ريت. كل اللي مطلوب مننا في فيلبي 4 لتعلم طلباتكم لدى الله. هو يعلم، قولوا له انت تعلم كل شيء، انت عارف، ابوكم يعلم. لكن في فيلبي 4 بولس أضاف شيئا رائعا عن الله، مش بس يعلم، لكن بيقول للإخوة في فيلبي: وإلهي يملأ كل احتياجكم. رب يسوع بيقول يعلم أنكم
تحتاجون. طب وبعد ما عرف ويعرف ان احنا محتاجين، بولس بيكملها بيقول هيعمل ايه؟ يملأ كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. بس يمكن واحد يروح عنها ويقول لي لا بولس هنا كان بيتكلم عن احتياجات روحية. لا، بولس كان بيتكلم عن احتياجات مادية، لان الاخوة بعتوا له حاجات روحية ولا حاجات مادية؟ حاجات مادية. وبعتوا له من اعوازهم، قال لهم انتوا بعتوا لي من اعوازكم، وانا اثق ان الهي يملأ كل احتياجكم كل اعوازكم المادية. ثم اخيرا التاريخ يا احبائي، استرجعوا التاريخ وراجعوا صفحات الله في تعاملاته مع شعبه، ستجدوها صفحات شريفة كريمة. لم يتخلى مرة واحدة عن واحد من أولاده، لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. أدي الله كان عظيم في ملء أعواز شعبه وأتقياءه في كل مكان، إنه لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. في حياة الشعب عالهم 40 سنة، حسبها واحد من رجال الله اعتقد اف بي هول بطريقة لطيفة قوي، قال انه ما فيش غير طعام واحد بيأكلوه طول اليوم اللي هو المن، والمن عبارة عن رقاق بعسل، يعني حاجات زي القشر كده بيأكلوها. فقال ان الشخص سواء طفل او بالغ، يعني المتوسط ان كل واحد فيهم يحتاج له حوالي 1.5 كيلو في اليوم من 1.5 كيلو ملء العمر، وهم كان عددهم على اقل تقدير 2 مليون، يبقى محتاجين كم مليون كيلو؟ 3 مليون كيلو من 3 مليون كيلو، يعني كم طن؟ 3000 طن من كل يوم. لو عندي عربية قطر بتشيل 10 طن، مش العربية نص نقل اللي بتشيل نص طن ولا طن، لا عربية قطر بضاعة بتشيل 10 طن، والقطر فيه 10 عربيات، يبقى كل قطر هياخد كم طن؟ 100 طن، وانا محتاج كم؟ 3000، يبقى محتاج كم قطر بضاعة؟ 30 قطر بضاعة. انتوا متخيلين قطر بضاعة يلطعك قدام المزلقان نص ساعة مش كده؟ تخيل بقى 30 قطر بضاعة، كل قطر 10 عربيات، وكل عربية شايلة 10 طن، والحكاية دي تتكرر كل قد ايه؟ كل يوم. ويوم الجمعة مشكلة لانه هيبقى 60 قطر. والحكاية دي استمرت لكم سنة؟ 40 سنة. كم مرة القطر عطل؟ كم مرة الكمية نقصت؟ كم مرة الامداد المادي والموازنة بتاعت الحكومة اتعطلت؟ ولا مرة، كل يوم امطر لهم خبزا من السماء واعطاهم خبز الملائكة. وقعوا فالله وقالوا هل يقدر ان يرتب مائدة في البرية؟ معقول واخدنا للصحراء هيعرف يوكلنا؟ ايها الجهال، ايها الاغبياء، لقد وقعتم فالله كيف يقدر؟ هل يقال عن الله كيف يقدر؟ قالوا كده، هل يقدر ان يرتب مائدة في البرية؟ 40 سنة عالهم. لكن اتاري مش بس بيهتم بالاكل، طب ولما احتاجوا المية تصرف ولا ما تصرفش؟ صرف خزان مية عجيب جدا تحت الصحراء محدش اكتشفه، خلاه يتابعهم طول الطريق والمية تجري وراهم تحت الارض، بحيث انه في اي حتة بيروحوا بيلاقوا المية. واللي اعجب من كده يكلم الرب موسى في تثنية ويقول له احذيتكم لم تبلى وارجلكم لم تتورم. كان الرب يهتم باحذيتهم، ثيابك لم تبلى عليك، الثياب والاحذية والطعام والشراب كانت هي مسؤولية الرب في اعالة شعب لمدة 40 سنة، بدون شغل بدون عمل بدون وظائف بدون بدون بدون. واحد يقول طب ما الحمد لله نطلع نعمل كده ونبطل شغل وهو يعول، لا هو دلوقتي مرتب ان احنا نكون بشغل، وزمان كانوا من غير شغل، بس سواء بشغل او من غير شغل مين المسؤول عن اعالتنا؟ هو ايليا. عندما تقرأوا تاريخ صفحات الله مع ايليا كان في وقت عصيب، وكان عبادي الذي على البيت يعول أنبياء الرب متبرعا متطوعا، والرب هو اللي شغله بكده، عالهم بخبز وماء. أما إلي فكان الرب يعوله بخبز ولحم صباحا ومساء. عجيب. ومن خلال إيه؟ الغراب. طب وليه ربنا قصد أنه بالغراب؟ ما كان يقدر يعوله من خلال الحمام، ولا يعني الخبز واللحم مش يقدر يشيله الحمام؟ لا ده يقدر، وأأمن كمان، لأن الحمام ما بيحبش اللحمة، لكن الغراب حب اللحمة. لكن قصد الله ليظهر سلطانه وقدرته وليطمئن عبده انه ما فيش قوة تقدر تحشني عن إعالتك. عاله بخبز ولحم صباحا ومساء. رتب طريقة اخرى، عاله عند امرأة، لكن في كل الاحوال كان يعوله. واختم بالتلاميذ، عندما عاشوا مع الرب يسوع المسيح، عاشوا معه وقد تركوا كل شيء وتبعوه. في لوقا 22 في نهاية حياته قال لهم: أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا عصا، هل أعوزكم شيء؟ فقالوا: لا. المنطق، المواعيد، التاريخ يؤكد أن الله أبونا مسؤول عن تسديد أعوازنا. لكن يا ترى أين المشكلة؟ إذا كان الله مسؤول وبيسدد، وفعلا المنطق والمواعيد والتاريخ بيؤكدوا لنا أنه مش هيأثر معانا ومش هيهمل أعوازنا ويعلم احتياجاتنا، أما ليه في معاناة؟ وليه في خوف؟ وليه في قلق؟ هل هو ضعف إيمان؟ هل هي كثرة تطلعات؟ هل هي ضغوط المجتمع؟ هل هو نتيجة الزراعة بالشح؟ هل هي قلة مخافة الرب؟ هل هو طلب الوفرة وليس الملء؟ هل هو الكسل؟ هل هي قلة الصلاة؟ هل ليه في مؤمنين بيعانوا رغم ان الرب مسؤول عن تسديد الاعواز؟ دعونا الان نقضي دقائق في الصلاة، فيها نجدد ثقتنا في الرب، وفيها نفرح قلبه. خلونا ببساطة نقول يا رب سامحنا على ضعف إيماننا. خلونا نقول للرب: نحن يا رب نجدد ثقتنا فيك، لن نفعل ما فعله الشعب قديما عندما وقعوا فيك. أيامي بين إيديك، ظروفي كلها أنت تسيطر عليها، أنا أعيش قدامك واستند عليك، أنت مسؤول عني، أنت لا تتخلى عني ولا عن أولادي كما وعدت، أنت تعلم احتياجي قبل أن أسأله، وأنت تقدر أن تملأ الاحتياج. أبني أن أراك. أزل يا رب كل سحابة جاءت بيني وبينك جعلتني لا أراك فأخاف وأرتبك وأظن أني وحدي. صلي من قلبك، قل للرب خلينا أشوفك، واسأل نفسك بأمانة عن حقيقة غرضك في الحياة. أين كنزك؟ أنت عايز إيه من الدنيا؟ أنت عايزة إيه؟ هل نبغي أمرا روحيا، غرضا روحيا؟ أبونا سيهتم بنا ماديا. هل غرضنا مادي؟ سنعيش ونموت دون أن نشبع ماديا ولن نحقق الغرض الروحي. يا ربنا نحمدك لأجل محبة قلبك وحديثك الحلو مع تلاميذك الذي قرأناه. كم كنت رائعا يا سيد، وأنت بكل الحب وبكل الحكمة والذكاء أيضا تقنعهم أن أبوهم السماوي يعلم احتياجهم، يحبهم، يهتم بهم. كم كنت رائعا وأنت تعالجهم نفسيا لكي لا يقلقوا أو لكي يوقفوا القلق. ويا ربنا أتضرع إليك، ما فعلته مع تلاميذك افعله مع نفسك. حاورتهم وحاورنا، كلمتهم وأرجو أن تكون قد تكلمت إلينا، ناقشتهم وناقشتنا، ونرجو يا رب كما أقنعتهم أن تقنعنا وأن تعطنا أن نهدأ ونستريح، أن نطمئن أن كلماتك لم تسقط الأرض، ومواعيدك ثابتة، وتاريخك مع شعبك يشهد لك بأنك إله عظيم تهتم بنا، تعلم كل احتياجنا. نرجو رب أن تحفظ تأثير حديثك لقلوبنا. لاسمك العظيم نهدي كل الحمد.